أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثاني في هذا المسجد المبارك والمدينة العامرة بالإيمان إن شاء الله تعالى، حيث التقينا في اللقاء الأول مع مقدمة لقضية في غاية الأهمية. نحن نسأل كيف الطريق، وكانت الإجابة أن الطريق في كتاب الله ومع كتاب الله. شريطة أن نحسن التعامل مع كتاب الله، فكان درسنا السابق بمثابة مقدمة وتمهيد حول معرفة الطريق. ولئن كان درسنا السابق تحت عنوان كيف الطريق، فليكن درسنا هذا كيف نبدأ الطريق. بداية على الطريق، وما يضيرنا أن نبدأ على الرغم من أنه لا بد وأن نكون قد بدأنا منذ حين، لكنها وقفات على الطريق تصحح المسار. ويبدأ الإنسان ثم يتوقف ليراجع نفسه وليعيد حساباته، هل بدأ الطريق صوابا أم أنه كان في البداية خطأ فكفرت به عن ثواب السبيل وانحرفت به عن الجادة فتاه في الدين وتشعب في الشعاب وسلك السبل، فإذا به قد انحرف عن الصراط المستقيم الذي حدده له الرحمن الرحيم في قلبه عز من قام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لذا لا بد ان نعود الى بدايه الطريق، وطريقنا الى الله طريق طويل لكنه مستقيم، ومن ثم فهناك بدايه الطريق وعلامات على الطريق وزاد الطريق ورفيق الطريق الذي يصل معنا الى نهايه الطريق حيث المستقر الاخير، فريق في الجنه وفريق في السعير. فاللهم اجعلنا من فريق الجنه ولا تجعلنا من فريق السعير. اخوتي الاسلام، نحن على الطريق، عرفنا كيف هو، فلنعرف كيف نبدا الطريق ونتوسطه ونصل الى اخره. كيف نبدا الطريق؟ بدايه الطريق نجدها واضحة في كتاب الله عز وجل، إذ يأمرنا الله من البداية أن نبدأ على الطريق المستقيم، فلا نتجه شرقا ولا غربا، ولا ننحرف يمينا ولا يسار، فإنك قد تكون على مفترق طرق. النقطة نقطة البداية واحدة، لكن الطريق الوسط هو الذي يوصلك إلى هدفك وتجده مستقيما. وفي نفس نقطة البداية هذه تجد طريقا يندحي بك يمينا أو آخر يتجه بك شمالا قد تراه مستقيما، لكنك كلما سلكته لتصل إلى طريقك الذي تريد إذا بك تزداد فيها، وكلما زدت في هذا الطريق عساك أن تعود إلى ما تريد ازددت بعدا. لذلك من البداية يقول الله عز وجل لك: إياك وأن تتجه شرقا أو غربا، إياك وأن تبتعد عن الخط المرسوم لك لتتجه يمينا او يسارا، لتتشعب في الشعاب او تتيها في الطرق والاوضيع، ولكن عليك بالصراط المستقيم، عليك بطريق البر، عليك بطريق التقوى. اذا بداية الطريق واخر الطريق طريق البر، وهذا الطريق يوصل الى التقوى. فما هو اذن؟ هو على النحو الذي سمعته في كتاب الله عز وجل، وهو يرسم لنا المنهاج ويحدد لنا العلاج ويبين الدواء ويرسم طريق الشفاء ويوضح لنا طريق الصلاح والإصلاح. لما قال لنا في آية البر الجامعة في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن
الطريق
كأني أرى من بين مفترق الغرف كلها تلتقي في نقطة الارتكاز مع نقطة البداية، طريق واضح مستقيم، وحوله طرق تتجه شرقا وغربا. أين الطريق من هذه الطرق؟ الطريق الوسط، الطريق المستقيم. فإياك والطرق المنحرفة عن يمينه أو يساره، هذه الطرق وإن رأيتها مستقيمة أو رأيتها ممهدة لكنها لن تزداد بك إلا بعدا. إذا الطريق هذا الطريق الوسط، نحو هذا الطريق طريق البر والتقوى. ما مراحل هذا الطريق؟ ما محطاته؟ ما مواقفه؟ تبدأ بعقيدة خالصة إلى عبادة صحيحة، إلى معاملة حسنة، إلى أخلاق طيبة. اطمئن، فقد وصلت إلى نهاية الطريق في أقرب وقت وفي أقرب وقت، وصلت إلى نهاية الطريق لتجد الثمرة المرجوة والنتيجة المرضية والخاتمة الحسنة، صدق إيمان مع الله وتقوى مع الله تصل بك إلى جنات الله ومرضات الله. وهذا الذي قلته هو العناوين العريضة لآية البر الجامعة، تلك التي أشرنا إليها في المقدمة على أنها طريق صلاح كل فرد منا، وصلاح الأفراد يؤدي إلى صلاح الأسر فيوصل إلى صلاح المجتمعات. فكأنها بمثابة الأساس الذي يرتفع عليه البناء ثم تعلوه المؤيدات والمسممات. إخوة الإسلام، آية البر التي بين أيدينا لها مقدمة ومضمون وخاتمة، وهي بداية على طريقة المنهج العلمي والبحث الأكاديمي. فإن أي واحد منا إذا أراد أن يحصل على رسالة علمية متخصصة لا بد أن تكون مشتملة على مقدمة ومضمون وخاتمة، ومضمونها نقسمه إلى أبواب، وأبوابها إلى فصول، وفصولها إلى أبحاث. وما خرجت آية البر الجامعة عن هذا الأسلوب العلمي في طريقة عرضها، وهي تعطي المقدمة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ثم تعطي المضمون، ولكن البر ماذا؟ عقيدة خالصة، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وعبادة صحيحة دارها الثاني، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الباب الثالث معاملة حسنة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والباب الرابع أخلاق طيبة، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس الخاتمة أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والآية لو لم تكن قد حصلت على رسالة العالمية الدكتوراه لحرصت على أن أجعلها موضوع رسالة للدكتوراه، لكني أنظر في الآية أحيانا فأجدها أكثر من أن تكون رسالة واحدة، فالآية آية جامعة، ومن أراد أن يقف على الآية وأن يتفاهم معانيها وأسرارها فإنها تحتاج إلى رسائل لا إلى رسالة، ربما تجاوزت العشرات من الرسائل العلمية المتخصصة العالمية، ذلك أن هذه الآية من كلام الله عز وجل الجامع النافع، من كلام الله الذي قال الله عنه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لا ليس بحرا ولا مثله فقط، بل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يقول الله تعالى في مقدمة آية البر الجامعة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. لماذا؟ لأن البر أن تسلك الصراط المستقيم، لأن البر أن تسلك الطريق الواضح، لأن البر أن تسلك سبيل الله وأن تتبع منهج الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فليس من البر في شيء أن نسلك سبيل الشرق أو الغرب، لأن الشرق ملحد ولأن الغرب كافر، لأن الشرق ملحد ولأن الغرب كافر، ومن ثم فلا يجوز للأمة المسلمة ولا للعالم الإسلامي أن يسلك سبيل الشرق ولا سبيل الغرب. أما الشرق فقد شاء الله له أن ينهار، وأما الغرب ففي طريقه إلى الانهيار والزوال. ولئن قدر الله عز وجل لكم طول الأعمار بعض الوقت فكما رأيتم بأعين رؤوسكم الاتحاد السوفيتي وهو ينهار بعد أن حارب أفغانستان المسلمة، فإنكم سترون بعد أن عربت أمريكا في أرض العرب وضربت العراق وأرادت أن تمضي على ما تبقى من أنفاسها، ولا تزال أمريكا تعرض في أرض العرب والمسلمين، فإنكم سترون برؤوسكم وبأعين رؤوسكم أمريكا وهي تنهار وهي تزول بفضل الله عز وجل، كما زال في القديم فرس ورومان لا بد وأن يزول في الحديث. روسيا والأمريكان زال الاتحاد السوفيتي وبقيت أمريكا، ونعلم يقينا أنه لا بد من زوالها بفضل الله جل وعلا. وطريق ينهار وطريق غير ممهد، وإن مهد بعض الوقت فدونه تزره زلازل، زلازل تقصف به، ودونه طيور تقصف به. فمثل هذا الطريق ليس من البر ان يتبع، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. لقد جربنا المشرق تارة وجربنا المغرب اخرى، جربنا الشرق فمزدنا الا ضلالا، وجربنا الغرب فمزدنا الا بعدا. وربنا عز وجل يقول: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، حيث الشرق وحيث الغرب فتضل بكم، ولا تتبعوا السبل فتضل بكم وتزيد بكم وتنحرف بكم وتبتعد بكم عن منهج الله وعن سبيل الله وعن فطرة الله عز وجل. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر متمثلا في الرايات والواجهات والانتماءات والعصبيات والحزبيات والقوميات والجماعات والجمعيات، ليس ذاك من البر. أعني ليس من البر أن يكون الإنسان متعصبا لمذهب ولا لحزب ولا له هوى في قومية أو عنصرية أو جاهلية. ليس من البر أن تتعصب دول لقومياتها فتمزق الأمة المسلمة مثل القومية التركية والقومية الفرعونية والقومية القرآنية وأنواع من القوميات مزقت الأمة الإسلامية، في حين أن الله عز وجل يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أمة واحدة لا تتنازعها القوميات ولا تؤثر فيها العصبيات ولا تفرقها الحميات. فالتفرقة حمية جاهلية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، والتعصب للقوميات والتعصب للرايات والتعصب للاتجاهات، هذه حمية جاهلية وضلال مبين ينهى عنه رب العالمين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إنما وجهتكم يجب أن تكون لله، ونيتكم يجب أن تكون لله. فإذا أردت أن تنتمي فلراية الإسلام، وإذا أردت أن تتعصب فالإسلام، وإن كان الإسلام لا يحتاج إلى تعصب ولا إلى عصبية، فهذا دين التسامح والسماحة، ومن ثم فهو ضد التعصب والعصبية. لكن إن كان ولا بد من تعصب فليس لراية ولا لجماعة ولا لمدرسة ولا لعلم، وإن كان لا بد من انتماء فالانتماء لراية هذا الدين، تندرج تحت راية هذا الدين وتعمل تحت راية الإسلام وتقول مع القرآن. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا والشعار الذي نرفعه. لكن هذا لا يمنعنا من ان نعمل في مسجد كذا او في جماعة كذا او في جمعية كذا، بمعنى ان اهتمامنا لجمعية كالجمعية الشرعية مثلا انما هو بمثابة مدرسة لا بمثابة مذهب ولا بمثابة جماعة منشقة ولا بمثابة دين، إنما هي مدرسة نتعلم فيه ونعمل من خلاله ونبعو من خلالها، منا من يتعلم فيها ومنا من يعلم فيها. وعلى أثرار تلك الجمعية الشرعية نتابع الكثير والكثير من بقية الجمعيات العاملة بالساحة والجماعات العاملة بالدعوة، ما دام الكل يندرج تحت راية أهل السنة والجماعة. فهذه الجماعات ليست كما يظن بعض الشباب المبتدئ أنها كالفرق وأن الأمة تختلف على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، أو قال ما أنا عليه وأفعال. فهناك بعض الشباب قاصر النظر، أو بعض الشباب قليل العلم ضئيل الفهم، إذا وقف عند الحديث تختلف أمتي على 73 فرقة لا ينظر إلى وراء ولا إلى الأمام، إنما كل فكره ينحصر في الدائرة التي حوله، فهو يرى حوله جماعات أو جمعيات، فيقول إذن من 73 فرقة الجمعية الشرعية أو الجماعة الإسلامية أو أنصار السنة المحمدية أو التبليغ والدعوة أو الإخوان المسلمين أو السلفية أو الصوفية، يعد الجماعات التي يعرفها في محيطه القريب وخبر عنها من وقت قريب، لكنه لا ينظر إلى مجموع الفرق منذ أن بدأت بالسلمية أتباع عبد الله بن سبأ عليه لعنة الله، ذاك الذي أثار الناس على قتل الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ولا ينظر إلى الفرق من أيام الخوارج الذين خرجوا على الإمام الراشد علي بن أبي طالب ثم حرصوا على قتله رضي الله عنه وأرضاه، ولا ينظر إلى الفرق تلك التي بدأت من أيام القدرية التي أنكرت القدر والجبرية التي ظلت في مفهوم القدر والمجسمة الذين جسموا الأسماء والصفات والصفات المعطلة الذين أنكروها والخلف المؤولة الذين أولوها ولا ينظر إلى الفرق من أيام أن اندرج في حفر المتطوفة من هم فلاسفة من اليونان أو الإغريق لقى الإسلام بما معه من فلسفات تؤمن بوحدة الوجود وتؤمن بالاتحاد والحلول ثم جاءت أفكار وفرق كالباطنية والبهائية والبابية والقديانية ثم هناك من الفرق من هم على سلسلة الماسونية والعلمانية والشيوعية وهم في كل هذا ينتمون إلى الإسلام. إذا لا أريد أن أعدد فرقا وإنما أريد أن أقول الجماعات التي تعمل بالساعة وهي تندرج تحت راية أهل السنة والجماعة بشيء والفرق التي ضلت عن الطريق ومرقت من الإسلام شيء آخر. والله عز وجل لا يريد بنا أن نخلق سبيل الطرق ولا سبيل الفرق. وأما الجماعات إن عملنا فيها في حقل جمعية شرعية أو حقل جمعية أنصار السنة المحمدية أو حقل جماعة إسلامية أو سلفية وأمثال هؤلاء إنما على أنها مدارس نتعلم فيها أو نعلم فيها نطبق ثوابها ونخطئ خطأها ونعلم أنه لا عصمة لأحد من البشر بعد سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. إذا لا بد وأن نفهم مسألة الجماعات وأن نفهم مسألة الرايات على أنها مجرد مدارس نعمل من خلاله نتعلم فيها أو نعلم فيها لكن ليس بتعصب وليس بولاء إنما الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين كما قال رب العالمين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر بالمظاهر. ليس البر بالأشكال. ليس البر بالاتجاهات. إنما البر حقيقة ومضمون وجوهر. ولذلك نحن لا نقصر بنا ولا يضرنا أن نجد إنسانا تزيأ بزي يدل على أنه مسلم أو ابتسم بشرط نفهم منه الإسلام والالتجاء إلا أن يتوافق مع هذا المظهر محضر ومع هذا الشكل مضمون وألعن في المظهر والمظهر إذا حسن يحسن المظهر ويظهر القلب ويتنظف البدن فيبدو ذلك واضحا على ظاهر الإنسان حسنت سريرته فتجمل مظهره فتراه يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعيش بسلس النبي صلى الله عليه وسلم فتراه يتمسك بالسنة في لحية في قميص في عمامة، وأمثال هذا من الذنب الظاهري ومن الهفي الخارجي. لكن البر لا يقف عند هذا الهفي أبدا، ولا ينحصر في ذلك الذنب وحده مطلقا. فكم رأينا أناس حاولوا أن يضعفوا على أناس ملتزمين بأن تزينوا بهذا الزي واتسموا بهذا الوطأ، أما باطنهم فقرار، وأما قلوبهم فقرار، وأما سريرتهم فهي تخالف الوطأ في كل كبيرة وصغيرة. إذا ليس البر أن يكون مظهرا، وليس البر أن يكون شكلا، وليس البر أن يكون جهلا، إنما البر كما هو مظهر لا بد أن يكون مظهرا. والبر كما يجب أن يكون في الظاهر يجب أن يكون في الباطن، كما أنه ظاهر يكون مضمونا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب والمقدمة تحمل في طياتها الكثير، تحمل في طياتها الكثير، والكثير الذي تحمله المقدمة يصمم الخطأ الذي نحن فيه، ويصحح الانحراف الذي خطته الأمة لنفسها منذ أن سلكت سبيل الضلال وفرق الشياطين وسبل الضالين، فاتجهت إلى الشرق سارة وإلى الغرب أخرى، منذ أن تعصبت، منذ أن تفرقت، منذ أن تمسكت بالقوميات والعصبيات. سبيل الانحراف بالنسبة لكثير من المسلمين الذين وقفوا عند المظاهر والأشكال ولم يعرفوا حقيقة الجوهر وتصحيح الأعمال وإصلاح القلوب. وإن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والآية تريد أن تؤكد هذه الحقيقة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. عظيم لو أننا فهمنا مضمون تلك المقدمة. فهذه المقدمة هي التي ستعود بنا من خطوط الانحراف التي انحرفنا فيها، وتعود بنا من سبل الشياطين التي تهدى فيها، وتعود بنا من الشعاب التي تشعبت بنا، والأوذية التي ظللنا فيها، لتعود بنا إلى بداية الطريق لنسلك الطريق من أوله، حيث الوضوء، حيث الاستقامة، حيث الصحة، حيث السلامة. وإذا قلنا لا بأس أن نعود إلى بداية الطريق، فالكثير قد انحرف، انحرف شرقا وانحرف غربا، تاه في الدين وتشعب في الشعاب، وانحرفت به سبل الضالين وتفرقت به طرق المضلين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. لعلك أدركت معي أخا الإسلام الخطوط العريضة التي تريد تلك المقدمة أن تقف بنا معها لنعود من سبل الانحراف إلى البداية مع طريق الله. فكيف هو إذن؟ هو البر. وما البر؟ ولكن البر، ففي قراءة الورد ولكن البر، ولكن البر ماذا؟ أولا عقيدة خالصة أركانها. ولكن البر من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه خمسة أركان. ومثلها ما ورد في قول ربنا الرحمن: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله ذكرت متتابعة، وسادسها ذكر في آيات متفرقة في نفس: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إنا كل شيء خلقناه بقدر. فاسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبحان ربي الأعلى. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أركان الإيمان في حديثه المعروف المذكور مع جبريل عليه السلام، وفيه يسأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية: علوه ومره. قال الحديث. فبداية الطريق عقيدة خالصة، عقيدة خالصة. نعم، أو نقول توحيد خالص. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. عيد خالص. وقبل الإجابة لا بد وأن نفرق إخوة الإسلام بين أمرين: بين عقيدة وعقيدة صحيحة، أو بين توحيد وتوحيد خالص. والذي لا نشك فيه أننا أصحاب عقيدة وأننا أهل توحيد، لكن هل عقيدتنا خالصة؟ هل توحيدنا خالص؟ هذا هو محل السؤال. فلا يفهم السؤال قطعا. نحن أصحاب عقيدة، نعم. نحن أهل توحيد، نعم. لكن ما أراد الله منا ونحن نبدأ طريقا صحيحا أن نكون أصحاب عقيدة فقط، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذه عقيدة. لكن الله يريدها عقيدة مسوجة بالصحة. وما أراد توحيدا فقط. فالتوحيد فقط ان نقول لا اله الا الله محمد رسول الله ونحن نقولها، لكن الله يريد منا توحيدا خالصا. والتوحيد خالص يحتاج الى علم لا الى قول. لم يقل الله قل لا اله الا الله، وانما قال فاعلم انه لا اله الا الله. والعلم بدايه الطريق. لذا فشروط كلمه التوحيد سبعه: علم ويقين وانقياد وقبول وصدق واخلاص ومحبه، وصدق الله لما احبه. ومع فهم هذه الشروط ومع معرفه معنى لا اله الا الله في اجل معانيها، ان لا معبود بحق الا الله، مع معرفه ان لا اله الا الله تشتمل على كفر بالطاغوت وايمان بالله، والايمان بالله يشتمل على اعتقاد بوجود الله وايمان بتوحيد الله ويقين بكمال الله، وان توحيد الله يشتمل على توحيد ربوبيه وتوحيد الوهيه وتوحيد ذات واسماء وصفات وافعال. كل هذا تعلم انه لا اله الا الله يصل بك الى التوحيد الخالص. فاعبد الله مخلصا له الدين، الا لله الدين الخالص. بدايه الطريق توحيد خالص. والتوحيد الخالص لا يحتاج منا الى مزيد عمل. والتوحيد الخالص لا يحتاج منا الى كثير جهد، انما فقط ان تفرغ القلب لله، وان نخليه من كوابله، وان نخلي النفوس من اغراضها والقلوب من اغراضها، لتتلقى عن الله التوحيد الخالص، ولتفهم معنى لا اله الا الله، لتعيش بمفهومها بحقيقتها بشروطها باركانها. لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله. وما كانت العباده يوما ما مجرد صلاه وزكاه وصوم وحج، انما العباده منهاج كامل يشمل حياتنا ويتعداه الى مماتنا. فالعباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه او القلبيه والبدنيه. العباده من اجلها خلقنا الله، فقال
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون.
مال بنفسه الى طريقة او الى ضلالة فحكم عواطفه في الدين فلم يوحد الله عز وجل توحيدا خالصا. ولذلك فالامر جد خطير، وامر العقيده امر جلل، ذلك ان العقيده هي الاساس وما بعدها بناء، وايما بناء ارتفع بلا اساس سرعان ما ينهار. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ونبوان خير من اسس بنيانه على شفا جرف هاديا فانهار به في نار جهنم. ما الفارق بين المسلمين وغير المسلمين؟ قضية التوحيد، الإيمان. ومع ذلك فبسبب هذه القضية يخلد أهل الكفر في النيران، ولا يخلد أحد من أهل الإيمان مات على كلمة التوحيد، لا يخلد في النار أبدا، وإن أدخلها بسبب ذنوب ارتكبها وكبائر فعلها، لكنه في الأخير يخرج من النار من قال يوما ما لا إله إلا الله. إذن الفارق بيننا نحن المسلمين وبين غيرنا كلمة التوحيد. لذا قال الله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أما الشيء الذي نبحث عنه ليس مجرد التوحيد وليس مجرد الإيمان ولا العقيدة فقط، إنما نريد حقيقة الإيمان وصحة العقيدة وإخلاص التوحيد. والفارق بين التوحيد وإخلاص التوحيد أن التوحيد أن يقول أحدنا أو أن أقول وحدوه، فالكل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا التوحيد. الله عز وجل لم يرد منا هذا التوحيد فقط، وإنما أراد منا إخلاص التوحيد، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، أي العبادة الخالصة والتوحيد الخالص. وما التوحيد الخالص؟ لا تشوبه شائبة شك ولا شرك، لا يعتريه شرك أكبر ولا شرك أصغر، لا شرك جلي ولا شرك خفي. كما أن اللبن يكون خالصا أي من بين فرق ودم، يريد الله توحيدا خالصا من جوانب الشك والشرك الظاهر والخفي. قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرق ودم لبنا خالصا خالصا للناس من بين فرق ودم. لا والله، ما شممنا فيه رائحة فرق ولا رأينا فيه أثر دم، ولذا كان اللبن خالصا، والله عز وجل يريد التوحيد خالصا لهذا اللبن الخالص. إخلاص التوحيد قضية لو أثنى فيها الإنسان عمره لا يندم عليه، ليس خاصة بمجموعة من الناس ولا جماعة من المسلمين. قضية إخلاص التوحيد ليس شرطا أن تهتم بها جمعية أو جماعة، كما يعاب على إخواننا من أنصار السنة المحمدية قوم جعلوا كل حياتهم في محاربة القبور والقبوريين، لا، انما هي قضية التوحيد، انما هو اطلاق التوحيد. ذاك هو المقياس وذاك هو مؤثر الايمان. لو اخذوا اعمارهم من اجل ان يصلوا بالناس الى اطلاق التوحيد فقد اجابوا وافادوا، وما ندموا ولا يندمون على ما فعلوا. وان كان الدين لا يصب عند اطلاق التوحيد فقط حتى يتعداه الى صحة العبادة وحسن المعاملة وجميل الاخلاق، لان ديننا عرف في شمولية وتمام وجمال، وما نقول يوما ما يجب الوقوف عند العقيدة وفقط، انما نقول يجب ان نجعل العقيدة جانبا كبيرا في حياتنا، يجب ان تشغل الكثير من جوانب علمنا، لكن ان تظل العقيدة حديثة الكتب، ان تنحصر العقيدة في بعض العلماء المتخصصين، ان تظل العقيدة رغم جماعة من الجماعات دون بقية الجماعات لا تعمل لها ولا تنال جانبا من جوانبها، لا يا عباد الله. لذا فعلى كل مسلم يريد النجاة في الدنيا وفي الآخرة أن يتعلم ما معنى صحة العقيدة، وأن يعرف ما إخلاص التوحيد. ولست بالذي يستطيع أن يقف على إخلاص التوحيد ولا على صحة العقيدة، فإننا في غير هذه المحاضرات العامة ندرسها في دروس أسبوعية فتأخذ منا السنوات تلو السنوات، ونحن نتعلم معنى لا إله إلا الله أو نتعرف على ركائز الإيمان. لذا فمطلوب من الناس أن يطلبوا العلم حيثما كان،